بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، تقدمها لكم نوران عطالله. قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسي إن الحزب سيقاطع استفتاء يدعو إليه الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو، وتعهدت بالتصدي له. وقد انضم الحزب الدستوري الحر إلى حزب النهضة، وهما من أكبر الأحزاب في رفض الاستفتاء. وأكد الرئيس التونسي سعيد أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى بعد 3 أشهر، وأعلن حل مجلس النواب بعد 8 أشهر على تعليقه أعمال السلطة التشريعية وتوليه السلطتين التنفيذية والتشريعية. وقد أصدر الرئيس قراره بعد ساعات على تحدي نواب قراره بتعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيد منذ 25 يوليو 2021. وكان سعيد قد رأى في اجتماع النواب أنها محاولة انقلابية تم إجهاضها، متهماً الذين شاركوا فيها بالتآمر على أمن الدولة، وطلب من وزيرة العدل إطلاق ملاحقات قضائية بحقهم. على جانب آخر، قال راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي في تونس إن الحركة ترفض حل البرلمان وستقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد، داعيا إلى انتخابات مبكرة. كما قال إن حزب النهضة لن يشارك في الاستفتاء إلا إذا أجري حوار وطني بشأن الإصلاحات السياسية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر أثير سبوتنيك عبد الرؤوف بالي الكاتب الصحفي التونسي. بعد التحية، يعني لماذا قاطعت حركة النهضة والحزب الدستوري الحر الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس التونسي؟ وأليس هذا أيضا يعد تصعيدا للأمور أكثر في تونس؟
طبعا بالنسبة للحزب الدستوري الحر خاصة الذي كان في معاضدة رئيس الجمهورية في صراعه مع حركة النهضة والائتلاف الحاكم السابق، اليوم قرر عدم المشاركة في الاستفتاء، مثلما اعتبر أن الاستشارة الوطنية هي يعني لم تكن عملية جدية للاطلاع على آراء المواطنين، بقدر ما كانت يعني محاولة من رئيس الجمهورية لاعتمادها لتحويل وجهة النظر عن الحوار السياسي الحقيقي القادر يعني على الوصول إلى أرضية توافق سياسية حول سواء الإصلاحات التي يجب إدخالها في الدستور أو القانون الانتخابي. بالتالي الدستوري الحر يعني رفض هذه الاستشارة، مثل ما رفض باقي التمشي والمتمثل في الاستفتاء وإجراء انتخابات في 17 ديسمبر المقبل. ولذلك أيضا طالب الحزب الدستوري الحر خاصة بعد حل البرلمان باحترام الدستور وتقديم موعد الانتخابات، يعني يكون في أجل 90 يوم التي ينص عليها الدستور انطلاقا من يوم حل البرلمان، بدلا عن إجرائها في 17 ديسمبر المقبل. بالتالي الصراع اليوم خاصة مع حل البرلمان أصبح حول الأجال التي يفرضها الدستور حول الانتخابات، وكذلك يعني الملف الأبرز في الصراع السياسي اليوم هو مسألة الحوار الوطني، كيف سيجرى وهل سيجري رئيس الجمهورية بالفعل هذا الحوار. لذلك يعني نجد أن أغلب الأحزاب وخاصة الحزب السوري الحر الذي كان من الداعمين للرئيس يعبرون عن رفضهم صراحة لمسار الانفراد بتقرير مصير البلاد، سواء عبر يعني الانفراد بالإصلاحات الدستورية أو الإصلاحات على القانون الانتخابي، وكذلك يعني الانفراد بتحديد موعد الاستفتاء وما سيعرض في هذا الاستفتاء، إلى جانب الانفراد بتحديد موعد الانتخابات.
يعني راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة طالب بحوار وطني شامل، هل يمكن أن يشارك فيه أيضا الحزب الدستوري الحر؟ وما الذي يمكن أن يطرحه حزب النهضة في هذا الحوار الوطني الشامل؟
هو المشكل أن رئيس الجمهورية لا يريد أن تشارك الأحزاب في هذا الحوار، ويريد حوار بين رئيس الجمهورية وأنصار رئيس الجمهورية من جهة، واتحاد الشغل من جهة ثانية طبعا، وفي أحسن الحالات يمكن أن يشارك منظمة الأعراف. وبالتالي هذا ما تعتبره الأحزاب هو يعني الهروب من الحوار مع الأطراف السياسية وسعي إلى إقائها من المشهد السياسي. طبعا هذا لن يحظى بموافقة كل الأطراف الأطراف السياسية هو حتى الأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية مثل حركة الشعب والحزب الدستوري الحر ترفض هذه الصيغة للحوار وتريد أن يكون حوار سياسي تشارك فيه الأحزاب على الأقل التي سندت 25 إجراءات 25 جويلية. لكن الأكيد أن رئيس الجمهورية يرفض حتى مشاركة الأحزاب التي سندت 25 جويلية.
كان هناك قرار لبعض النواب بعقد جلسة عبر الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيد منذ 25 يوليو 2021. هل هذه الخطوة ستأتي بالنتائج المرجوة لها؟
هو أكيد أن هذه الخطوة يعني أنجزت أول مهمة لها وهي تغيير الواقع الذي كان موجود قبل عقد تلك الجلسة، وهي يعني مسألة حل البرلمان. رئيس الجمهورية كان يرفض حل البرلمان لأن حل البرلمان سيعجل بإجراء الانتخابات وسيفرض أجندة سياسية غير التي يريدها رئيس الجمهورية، وبالتالي يعني هي أنجزت أولى مهامها وتمثلت في قرار رئيس الجمهورية بحل البرلمان. طبعا في انتظار باقي التفاعلات هذه الخطوة التي أقدم عليها النواب، خاصة عندما قرر رئيس الجمهورية تتبع عدد من النواب المشاركين في هذه الجلسة يعني عن طريق فرقة مكافحة الإرهاب. يعني اليوم هذه الجلسة سرعت أيضا في التصعيد بين الأطراف السياسية في البلاد بين رئيس الجمهورية من جهة والأحزاب التي دعمت عقد تلك الجلسة.
هل من المحتمل أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية أو ملاحقات قضائية ضد أعضاء في البرلمان بسبب مواقفهم من قرارات سعيد؟
طبعا اليوم في تونس كل شيء وارد، هو عقد هذه الجلسة تلاه حل البرلمان وكذلك دعوة عدد من النواب للتحقيق أمام يعني الفرقة الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب. يعني ما حصل يؤكد أن كل شيء وارد في تونس اليوم، سواء مواصلة تتبع هؤلاء النواب أو التراجع عن ذلك، خاصة وأن رئيس الجمهورية يعني بانفراده بالسلطة هو الوحيد الذي سيقرر ما الذي سيحصل في تونس.
أخيرا، يعني هل ستنجح هذه المقاطعة في إفشال خطة الرئيس أو تؤتي بثمارها؟
إلى حد ما ربما تنجح إذا كان هناك يعني تحالف بين مختلف القوى السياسية، لكن إن انقسم القوى السياسية في تونس كالعادة بين داعم لرئيس الجمهورية رغم عدم تشريكه ورافض لتمشي رئيس الجمهورية، طبعا هذا سيضعف إمكانية يعني تغيير أجندة الرئيس. لكن إذا كان هناك تحالف واسع بين الأطراف السياسية هذا يمكن أن يدفع في اتجاه تغيير مشروع الرئيس المتمثل في الانفراد بالسلطة، في الانفراد بتقرير مصير البلاد.
أشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرؤوف بالي الكاتب الصحفي التونسي. وينضم إلينا أيضا الكاتب والمحلل السياسي أستاذ منذر ثابت. بعد التحية، يعني كيف قرأت مقاطعة الحزب الدستوري الحر وحركة النهضة للاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس التونسي، ولماذا اتجه الحزب الدستوري لهذا الاتجاه مع حركة النهضة؟
الواقع أن الموقف كان رد فعل على ما ورد على لسان الرئيس من أن لا عودة إلى الماضي بدرجتين وفق منظار وتصور الرئيس قيس سعيد. ما قبل 2011 مصطلح على تسميته بالثورة التونسية وما قبل 25 جويلية، يعني بمعنى أن قيس سعيد يرى أن في تمشيه يمثل نفي النفي، مجاوزة للنظام السابق لنظام علي ومجاوزة أيضا لحكم الإخوان في تونس. شكل من أشكال الانعزالية السياسية التي قوبلت من أطراف متناقضة ومتصارعة النهضة والدستورية الحر بسلبية، يعني كأن في هذه الفلسفة في هذا التصور في هذا المفهوم نفي للجميع واتجاه نحو التأسيس لمسار منفرد وحادي التصور والتمشي. وكان بالفعل يعني موقف الدستوري الحر رد فعل يعني أقل ما يقال أنه متوقع، يعني متوقع اعتبارا إلى المهادنات التي وجدت في مرحلة معينة بين سيد عبير موسي زعيم الدستوري الحر ورئيس قيس سعيد الذي يتجنب ذكر الدستوري الحر وسيد عبير موسي يعني بطريقة مباشرة عليه. يعني هذا يؤكد أن ثمة اتجاه نحو تعدد الجبهات المعادية للرئيس قيس سعيد، جبهات معارضة وجبهات معادية على الأقل من زوايا مختلفة متعينة قد تمكن إلى حد ما قيس سعيد من المناورة، إذا ما اعتبرنا أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو الدعم الأول والمركزي في الساحة الاجتماعية. يعني سعيد يستبدل الأحزاب بالنقابات، لكن إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه الهدنة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس قيس سعيد؟ وهل أن هذه الهدنة يمكن أن ترتقي إلى مستوى التحالف الاستراتيجي، خاصة وأن الإصلاحات الهيكلية ستتم على حساب القاعدة الاجتماعية للاتحاد العام التونسي للشغل؟ فعل يعني مشهد يكرس حالة من الانقسام، أكاد أقول بأنه انقسام ثلاثي الأبعاد، الدستوري الحر، النهضة في جبهة ثانية، ومهادنة أعتقد أنها مؤقتة لن تدوم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكم الحالي في تونس الذي يقوله رئيس قيس سعيد.
هل هناك إمكانية لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة كما دعا الغنوشي، وما آلية تنفيذ ذلك؟
الدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها أو مبكرة يعني التزام بالدستور، يعني بعبارة أوضح الذهاب إلى تنظيم انتخابات في أجل 3 أشهر، وهذا التمشي الذي يكرسه دستور 2014. قيس سعيد رد بالسلب، لن تكون ثمة انتخابات في الأجل المنظورة، وبالتالي هو ينظر إلى صبر الآراء، إلى ما تبلور من خلال عمليات صبر الآراء من معاهد مختلفة ومتنوعة بروز الدستور الحر. قيس سعيد لن يمنح عبير موسي هذه الهدية المجانية بأن تكون هي في مجلس نيابي، هذا مستوى أول. لكن مستوى ثانيا، الرجل يتجه نحو التأسيس لقال جمهورية جديدة، هي جمهورية ثالثة، وبناء على ذلك لن تكون ثمة انتخابات خارج هذا الدستور الجديد وخارج القانون انتخاب، يعني المجلة الانتخابية الجديدة. بالتالي هذا أمر مؤجل ومرحل إلى حين الفراغ من حسم مسألة الاستفتاء ومن حسم مسألة الدستور الجديد ونظام الاقتراع.
يعني كيف قرأت أيضا الخطوة التي اتخذها النواب بإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيد منذ 25 يوليو الماضي؟ يعني وهل هذه الخطوة هي التي أدت لحل سعيد للبرلمان تماما؟
بالفعل هو عملية إسقاط وإلغاء وفسخ قرارات 25 يوليو الفارق من طرف البرلمان، عملية يمكن أن تفهم حتى في السياق الدستوري أن الرئيس استند إلى الفصل 80، ولكن في تأويل للفصل 80، يعني الفصل 80 في حرفيته هي نص على أن البرلمان يبقى في حالة انعقاد في وضع الخطر الداهم، تماما كما أنه لا يمكن أن توجه لائحة لوم للحكومة. بالتالي الفصل 80 كما أوله كما قرأه رئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو هو في آخر الأمر قابل للطعن، قابل للمراجعة، والنواب استندوا خاصة على المرسوم 117 في علاقة بالإجراءات الاستثنائية. الإجراءات الاستثنائية إذا لو تناولنا معيار الدستور، دستور 2014، لقى بأن في سبتمبر تنتهي المرحلة يعني الاستثنائية، مرحلة تفعيل الفصل 80. الفصل 80 يغطي الفترة الممتدة من 25 يوليو إلى سبتمبر. بالتالي تمشي البرلمان من الناحية الشكلية، من الناحية السورية سليم في علاقة بدستور 2014، لكن المسألة لم تعد قضية إجراءات، لم تعد قضية نص، لم تعد قضية شكلانية دستورية. المسألة مسألة سياسية، مسألة صراع ومسألة موازين قوى، وبالطبع بين هذا وذاك ثمة بول شاسع، ثمة عالم يتشكل بين قانون انتخابي ودستور 2014 وبين ما بعد سبتمبر 2021. يعني ثمة دخول في ما يمكن أن نعبر عنه بالمرحلة الانتقالية الثانية. هذه المرحلة تتشكل حول الحد الأدنى من المشروعية التي يمثلها الرئيس قيس سعيد، يعني كل المؤسسات بالنسبة لقرارات ومراسيم رئيس قيس سعيد كل المؤسسات السياسية الهامة والمحورية تم حلها، وبناء على ذلك هو يمثل الشرعية الدنيا، وبالتالي نحن بصدد مرحلة انتقالية ثانية، وهذه المرحلة ستكون مطبوعة بصراع قد يدرك مستوى من العنف غير متوقع، لكن في آخر الأمر محتمل.
هل من الممكن أن تصدر ملاحقات قضائية بحق الأعضاء الذين عارضوا قرارات سعيد؟ وكيف أيضا قرأت موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟
كل تأكيد في علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية المسألة لا تتجاوز المطلب الديمقراطي. الولايات المتحدة الأمريكية راهنت على المخبر التونسي في علاقة بالربيع العربي، وهي حريصة على أن يبقى هذا المخبر قائم في المنطقة العربية بعيدا عن الرهانات الاستراتيجية الكبرى وعن لعبة التقاطب مع القوى العظمى مثل روسيا مثل إيران مثل الصين. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تونس ضروري أن تستمر كمجال تجريبي للوصفة الديمقراطية كما يرتئيها الغرب، هذا هو القصد وهذا هو التخطيط الاستراتيجي. بناء على ذلك مواقف واشنطن كانت مواقف تراوح بين النقد الضغط وبين المهادنة إلى حد ما، مهادنة بمعنى عدم الدفع نحو غرق السفينة كما قال أحد الدبلوماسيين، يعني الحفاظ على الأدنى المالي بالنسبة لشرايين الدولة التونسية لكي لا تنفجر الأوضاع الاجتماعية لتتجه نحو حالة من الانفلات الذي قد يدفع بعموم المنطقة بالنسبة لمنطقة شمال أفريقيا الوضع هش في الجزائر، الوضع كذلك بالنسبة للمغرب، يعني والوضع كما نعلم في حالة انقسام وعودة الصراع إلى ليبيا. إذن المخطط الأمريكي يريد الحفاظ على الأدنى من الاستقرار ويدفع نحو الضغط على قيس سعيد على تطويقه نحو تطويقه، لكن الإبقاء خاصة على التجربة في مفهومها الديمقراطي الملون في تصور الإدارة الأمريكية. الملاحقات ضد النواب شرعت بالفعل النيابة العمومية إذا كيف الرئيس قيس سعيد في ملاحقة النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة الأخيرة، ويتوقع أيضا أن تتواصل يوم الثلاثاء القادم 5 أبريل سيكون يوم هام، تجمعات معارضة لقرارات الإحالة وتجمعات الدعوات صدرت عن الدستور الحر عن حركة النهضة، لكن يبدو أيضا حتى أنصار الرئيس قيس سعيد يحاولون أيضا لملمة الصفوف والنزول إلى أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم 5 أبريل.
أخيرا، يعني هل ستنجح هذه المقاطعة في إفشال خطة الرئيس؟
أكيد أن المقاطعة والدعوة إلى المقاطعة سيكون لها أثر كبير، وفي آخر الأمر الاستشارة الوطنية الإلكترونية لم تنتج إلا 500,000 يعني مشاركين، جسد الانتخاب يتجاوز في تونس 6 ملايين، يعني في التقييم الكملي للاستشارة يمكن القول بأنها لم تكن ناجحة أقل ما يقال. ما هو حاسم هو الاستفتاء نظريا الاستفتاء بالنسبة لهذه المرحلة الانتقالية الثانية مسألة هامة، هي إضافة في حد ذاتها، لكن ليس في هذه الظروف، ليس بهذه المواصفات التي عليها المشهد السياسي. المفروض أن يكون هنالك حوار وطني حقيقي بين مختلف الأطراف، أن تكون هنالك حملة من أجل الدفع نحو النظام الرئاسي أو لمعارضته كذلك، ثم يكون الاستفتاء. هذا هو الوضع الطبيعي كما تم في فرنسا عند تأسيس الجمهورية الخامسة مع الجنرال دوغول، لكن نحن في سياق مغاير تماما. هذا استفتاء في سياق صراع يدفع إلى نفي الآخر، نفي المختلف السياسي، بالتالي أعتقد أنه سيضر المقاطعة وبروز موقف الدستور الحر إضافة إلى الموقف التقليدي لكن من زاوية مغايرة تماما لحركة النهضة. أعتقد أنه سيفشل، سيحد على الأقل من المشاركة في هذا الاستفتاء، خاصة وأن التحدي المركزي لرئيس قيس سعيد هو تسجيل تمويل مشاركة قياسية لكي يتمكن من بيان أن المشروعية هي مشروعية قوية تتجاوز مناورات النخب والأحزاب السياسية. التحدي بالنسبة لقيس سعيد هو أن تكون عملية الاستفتاء عملية ناجحة ومعبرة كميا عن اصطفاف أغلبية الشارع والشعب وراءه.
في الختام أشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ منذر ثابت، الكاتب والمحلل السياسي التونسي، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك. إلى هنا مستمعينا نختتم معكم حلقة بوضوح، كان معكم فيها نوران عطلة. للمزيد من المتابعة والأخبار زوروا موقعنا عبر الإنترنت arabic.sputniknews.com.